الجامعة الافتراضيات السورية كتاب قانون دستوري والنظرية السياسية للدكتور حسن البحري. الوحدة التعليمية الثانية الباب الثاني بعنوان نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 140 وحتى الصفحة 154 تقدمة مبادرة ضوء بصوت سناريا كاوردي. الفصل الثالث تعديل الدساتير. المبحث الثاني إجراءات تعديل الدساتير. تختلف دساتير الدول اختلافا بينا فيما يتعلق بالإجراءات والأشكال التي تتطلبها لإمكان تعديل نصوصها وأحكامها، ويرجع هذا الاختلاف إلى اعتبارين، أحدهما قانوني والآخر عملي. ويتطلب الاعتبار القانوني أن تقوم الدولة بتنظيم التعديل على أساس قاعدة توازي الأشكال باليزيام دو فورم، التي تقضي بأن العمل القانوني لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا باتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لإصداره. وتطبيق هذه القاعدة في مجال الدساتير يقودنا إلى وجوب جعل مهمة تعديل الدستور من اختصاص سلطة يتم تكوينها على غرار السلطة التأسيسية التي قامت بوضعه، وباتباع ذات الإجراءات والأشكال التي طبقتها هذه السلطة الأخيرة عند إصداره. وعلى ذلك فلا يجوز تعديل الدستور الذي صدر عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة إلا عن طريق جمعية تنتخب بغرض إجراء التعديل، وباتباع ذات الأشكال والإجراءات التي طبقتها جمعية تأسيسية عند وضع الدستور. وإذا كان مشروع الدستور الذي قامت بإعداده جمعية تأسيسية منتخبة قد طرح على الشعب في صورة استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، فإن تعديله لا يتم إلا باتباع ذات الطريقة، أي بانتخاب جمعية تتولى مهمة إعداد مشروع التعديل ثم عرضه بعد ذلك على الشعب في صورة استفتاء عام لأخذ موافقته عليه. ومن أمثلة الدساتير التي طبقت هذه القاعدة الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1793، ودستور السنة الثالثة لإعلان الجمهورية سنة 1795، وكذلك دستور سنة 1848. ومن الأمثلة كذلك الدستور المصري الحالي لسنة 1971 المعدل، والذي صدر بطريق الاستفتاء الشعبي وفقا لصريح المادة 193 من هذا الدستور، والتي تنص على أن يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. فقد تضمن نصا آخر يشترط ضرورة عرض أي تعديل دستوري على الشعب لاستفتائه في شأنه، حيث نصت نصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة 189 من الدستور المصري على أنه إذا وافق مجلس الشعب على التعديل عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ومن التطبيقات الحديثة لقاعدة توازي أو تقابل الأشكال نذكر على سبيل المثال النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بطريق المنحة في عام 1992. فقد نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي وهي المادة 83 على أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره، أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإدارة ملكية خاصة. وقد ورد نص مماثل في النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر عام 1996 بطريق المنحة كذلك، حيث نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي وهي المادة 81 على أنه لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره، أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإدارة السلطان المنفردة. أما بالنسبة للاعتبار العملي فإنه يتمثل في الرغبة في تيسير عملية تعديل الدستور، ولكن دون الإخلال بوجوب تحقيق نوع من الثبات والاستقرار لقواعد الدستور بما يحصنها في مواجهة المشرع العادي ويؤكد سموها في مواجهة القوانين العادية. ومقتضى ذلك أن تكتفي الدساتير بجعل التعديل من اختصاص السلطة التشريعية مع وجوب اتباع إجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيدا من الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية. وهذا هو الحل الأسلم برأينا، حيث يتفق مع اعتبارات الحكمة السياسية التي تتطلب عدم الإكثار من الحواجز والعراقيل التي تحول دون إمكانية تعديل قواعد الدستور، وذلك لأنه كلما زادت هذه الحواجز أو تلك العراقيل عن الحد المعقول فإن الرغبة في التعديل والإصلاح لن تجد أمامها سوى اللجوء إلى أسلوب العنف المتمثل في الثورة أو الانقلاب ما دامت الطرق القانونية مسدودة في وجهها. وأيا كان أمر الاختلاف بين الدساتير فيما يتعلق بالأوضاع والإجراءات الواجب اتباعها بشأن تعديل أحكامها، إلا أنه يمكن حصر المراحل التي يمر بها أي تعديل دستوري في 4 مراحل هي الآتية: 1- مرحلة اقتراح التعديل، 2- مرحلة إقرار مبدأ التعديل، 3- مرحلة إعداد أو تحضير التعديل، 4- مرحلة إقرار التعديل بصفة نهائية. وسنتحدث فيما يلي عن مراحل وإجراءات تعديل دستور الجمهورية العربية السورية الحالي الصادر سنة 1973 والتعديلات التي طرأت على هذا الدستور. أولاً، مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ. حدد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية طريقة وإجراءات تعديل نصوصه وأحكامه، وذلك في الباب 3 منه الذي يحمل عنوان تعديل الدستور، وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة 149. كما أن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في 6 حزيران عام 1974 وتعديلاته تحدث في الفصل الأول من الباب 14 منه عن تعديل الدستور، وذلك في المواد من المادة 186 حتى المادة 191. ويستفاد من مجمل النصوص والمواد السابقة أن تعديل الدستور السوري النافذ يتم وفقا للإجراءات الآتية: 1- اقتراح التعديل. من المبادئ المقررة أن حق اقتراح تعديل الدستور كأصل عام إما أن يتقرر للبرلمان وحده، وذلك في البلاد التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية لتأكيد صفتها الديمقراطية، وإما أن يتقرر للسلطة التنفيذية وحدها، وذلك في البلاد التي تعمل على دعم مركز هذه السلطة. وقد يتقرر هذا الحق للبرلمان والسلطة التنفيذية معا، وذلك في البلاد التي تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكذلك قد يتقرر هذا الحق للحكومة والهيئة التشريعية وجمهور الناخبين. ولقد أخذ الدستور السوري من بين هذه المبادئ بالمبدأ القاضي بتوازن وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى ذلك أعطى حق اقتراح تعديل هذا الدستور للسلطة التنفيذية، وذلك بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى لهذه السلطة، كما أعطى هذا الحق أيضا للسلطة التشريعية التي يتولاها مجلس الشعب، حيث يملك أعضاء هذا المجلس حق اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. وهكذا يكون حق اقتراح تعديل الدستور السوري النافذ مقررا لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 149 من الدستور المذكور بقوله لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. وعلى ذلك فإذا ما رغب رئيس الجمهورية بممارسة حقه في اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، فإن عليه أن يقدم اقتراحه بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب، ويجب على رئيس الجمهورية أن يذكر في طلبه المتضمن اقتراح التعديل النصوص أو المواد المطلوب تعديلها والأسباب الموجبة أو الداعية إلى هذا التعديل. أما إذا رغب أعضاء مجلس الشعب بممارسة حقهم الدستوري في اقتراح تعديل الدستور، فإن عليهم أن يقدموا اقتراحاتهم بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب، ويجب أن يكون طلب التعديل موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، مع ضرورة ذكر النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. ويبلغ هذا الطلب فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة الخاصة التي يشكلها مجلس الشعب لدراسة اقتراح التعديل. 2- تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل. تنص الفقرة 3 من المادة 149 من الدستور السوري على أن يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه، وهذا ما أكد عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري، حيث تطلب أن يقوم المجلس بإدراج طلب التعديل فور وروده في جدول أعمال أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس، ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراح التعديل، ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يراعى في اختيار أعضائها الاختصاص. وكما هو واضح من نص الفقرة 3 من المادة 149 من الدستور، فإن صاحب الاختصاص بتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل هو مجلس الشعب وليس رئيس المجلس. وبمعنى آخر، فإن مكتب المجلس هو الذي يتولى مهمة تشكيل اللجنة الخاصة لبحث اقتراحات تعديل الدستور، وعلى اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها 15 يوما، ولها أن تطلب من مجلس الشعب تمديد هذه المدة 5 أيام أخرى. ويتضح من ذلك أنه أنه يمكن للجنة الخاصة أن تقدم إلى المجلس تقريرها عن اقتراح التعديل المكلف ببحثه من لحظة إحالة الاقتراح إليها حتى مدة أقصاها 20 يوما. 3- مناقشة وأقرار التعديل. يقوم مجلس الشعب فور ورود تقرير اللجنة إليه أو بانتهاء المدة المعطى إليها لدراسة اقتراح التعديل بمناقشة هذا الاقتراح، وبعد الانتهاء من المناقشة يعرض الاقتراح على المجلس للتصويت عليه، ويشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه أكثرية 3/4 أعضاء المجلس، وإذا رفض المجلس اقتراح التعديل فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديمه، وإذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط. 4- موافقة رئيس الجمهورية. على الرغم من إقرار مجلس الشعب التعديل المقترح للدستور بالأغلبية المطلوبة، إلا أن هذا التعديل لا يعتبر نهائيا، وبالتالي لا يتم إدخاله في صلب الدستور إلا إذا اقترن بموافقة رئيس الجمهورية. 2- التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافذ. طرأ على الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية منذ دخوله حيز التنفيذ في 13 آذار 1973 وحتى الآن مطلع العام 2009 3 تعديلات وهي الآتية. 1- التعديل الدستوري الأول. أقر مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1980 تعديل المادة 6 من الدستور المتعلقة بعلم وشعار ونشيد الدولة، واقترن هذا التعديل بموافقة رئيس الجمهورية بإصداره القانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980، وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تنص على أن علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها، وأصبح نصها بعد التعديل كالآتي: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها. ولا شك أن هذا التعديل كان ضروريا بعد اندثار اتحاد الجمهوريات العربية الذي أعلن عن قيامه عام 1971، وذلك نتيجة عدم تطبيق الدستور الاتحادي الذي أنشأه. 4- اتحاد الجمهوريات العربية. هو اتحاد بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية، تم الإعلان عن قيامه ب 17 نيسان 1971 في مدينة بنغازي، وتأكيدا وامتدادا لمقررات دولة ميثاق طرابلس، فقد اتفق الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس السوري حافظ الأسد على إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين دولهم الثلاث، على أن ينضم السودان إليهم في أقرب فرصة تمكنه منها ظروفه الخاصة. وقد انطلق الرؤساء الثلاثة في اتفاقهم من منطلقات أساسية تشكل حجر الأساس في بناء الاتحاد، وهي: أولا، أن يكون هذا الاتحاد نواة لوحدة عربية شاملة. 2- إقامة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. 3- أن يكون الأداة الرئيسية للأمة العربية في معركة التحرير. وعلى أساس هذه المنطلقات فقد قرر الرؤساء الثلاثة: 1- أن تحرير الأرض العربية المحتلة هو الهدف الذي ينبغي أن تسخر في سبيله كل الإمكانات والطاقات. 2- أنه لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا تنازل عن أي شبر من الأرض العربية المحتلة. 3- أنه لا تفريط في القضية الفلسطينية ولا مساومة عليها، كما تقرر عرض الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية على استفتاء شعبي في كل جمهورية على حدة وفي تاريخ واحد، ووضع مشروع دستور في إطار هذه الأحكام الأساسية. ورغم موافقة الشعب العربي في الاستفتاءات الشعبية التي جرت في الأقطار الثلاثة في الأول من أيلول عام 1971 على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية، إلا أن هذا الأخير بقي حبرا على ورق بسبب بعض الخلافات التي نشبت بين أطراف الاتحاد. ونحن نرى مع البعض أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل المادة 6 من الدستور السوري كان عليها أن تؤدي لا إلى التعديل بل إلى إلغاء الجملة الأخيرة من المادة الأولى من هذا الدستور، والتي تنص على أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية، وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية. 2- التعديل الدستوري الثاني. أقر مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1991 تعديل الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، واقترن هذا التعديل بموافقة رئيس الجمهورية بإصداره القانون رقم 18 تاريخ 3/7/1991، وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل تنص على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية القائم في مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، وأصبح نصها بعد التعديل كالآتي: يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على 6 أشهر. ويرى البعض بحق أن هذا التعديل، وبغض النظر عن أسبابه الموجبة، يعتبر منتقدا من الناحية العملية، فمن المعروف في مختلف دول العالم أن الفترة الفاصلة بين انتخاب رئيس جديد للدولة وانتظار انتهاء ولاية الرئيس القائم تعتبر بمثابة فترة انتقالية توصف بفترة جمود وانتظار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل خلالها المؤسسات الدستورية للدولة وكأنها في حالة تصريف أعمال، ولذلك يستحسن تقصير هذه المدة إلى أدنى حد ممكن. وبناء عليه، فإن النص الأساسي للفقرة الثالثة من المادة 84 من الدستور قبل التعديل كان أفضل من نصها بعد التعديل. 3. التعديل الدستوري الثالث: أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة يوم السبت 10 حزيران 2000 إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد طيب الله ثراه تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 83 من الدستور المتعلقة بالسن الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية. واقترن هذا التعديل بموافقة نائب رئيس الجمهورية الذي مارس مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وخاصة المادة 88 و149 بإصداره القانون. رقم 9. بتاريخ 11/6/2000، وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل المذكور تنص على أن يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما 40 عاما من عمره، وأصبح نصها بعد التعديل كالآتي: يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما 34 عاما من عمره. تمارين 1. تم تعديل الدستور السوري الحالي الصادر عام 1973. الاحتمالات: 1 مرة واحدة فقط، 2 مرتين فقط، 3 3 مرات فقط، 4 4 مرات فقط، 5 5 مرات فقط، والجواب الصحيح هو 3 مرات فقط. 2. وفقا لنص المادة 84 من الدستور السوري النافذ، فإن عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد تتم: الاحتمالات: 1. قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم ب90 يوما، 2. قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم ب60 يوما، 3. قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على 6 أشهر، 4. قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما، 5. كل الخيارات السابقة خاطئة، والجواب الصحيح وهو قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على 6 أشهر.